بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في حكم النياحة على الميت، فذكر صاحب العروة أنها جائزة إذا لم تكن مشتملة على الكذب، وكان الأنسب أن يقول إذا لم تكن مشتملة على حرام فقد لا يكون كذبا بل يكون محرما آخر. كالتشنيع بغيره ونحو ذلك. وقد اختلفت كلمات الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: القول بحرمة النياحة مطلقا كما ذهب إليه الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط، وابن حمزة في كتاب الوسيلة. الثاني القول بالكراهة مطلقا، وهذا هو المحكي عن صاحب مفتاح الكرامة. الثالث هو القول بالتفصيل بين النياحة بالباطل فتحرم والنياحة بالحق فتجوز، وهذا ما اختاره الشيخ الأنصاري في كتاب المكاسب. والمنشأ لهذا الاختلاف اختلاف الروايات، فطائفة من الروايات دلت على المنح من النياحة مطلقا كرواية الزعفراني: من أصيب بمصيبته فجاء عند تلك المصيبة بنائحة فقد كفرها. أو ورد في رواية الخصال: إن النائحة، يمكن أن تقرأوا فقد كفرها أي أوجب كفر أو فسق النائحة بذلك. في رواية الخصال ورد هكذا: إن النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقوم يوم القيامة وعليها سروال من قطران. كما نقلنا أمس رواية شعيب بن واقد أن النبي نهى عن النياحة. الطائفة الثانية ما دلت على جواز النياحة مطلقا كصحيحة يونس بن يعقوب، أن أبي عبد الله عليه السلام قال لي: أبي يا جعفر أوقف لي من مالي كذا وكذا لنوادب تندبني 10 سنين بمنى أيام منى، فهذه الصحيحة دلت على جواز النياحة. فيقال بأن هذه الصحيحة تدل على جواز النياحة، وإن كان يمكن الإشكال في إطلاقها بالنسبة إلى النياحة بالباطل، لأن الإمام الباقر عليه السلام حينما يوصي للإمام الصادق عليه السلام أن يقيم عليه نياحة، قد يقال بأنه ينصرف عن أن يأتي الإمام الصادق عليه السلام بأشخاص ينوحون بالباطل. الإمام الصادق عليه السلام حينما يحكي للآخرين أن أبي أوصى بالنياحة عليه ولا يعلق عليه شيئا، فظاهر ذلك أنه لبيان الحكم للناس، فلو كان هذا من الأحكام المختصة بالمعصوم لم يكن ينبغي أن يسكت عن ذلك. وهكذا ورد في صحيحة أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام قال: مات الوليد بن المغيرة. الوليد بن المغيرة كان ابن عم أم سلمة، فقالت أم سلمة للنبي صلى الله عليه وآله: إن آل المغيرة قد أقاموا مناحة، فأذهب إليهم. فأذن لها النبي، فلبست ثيابها وتهيأت، وكانت من حسنها كأنها جان، وكانت إذا قامت فأرخت شعرها جلل جسدها، كان شعرها طويلا جدا، وعقدت بطرفيه خلخالها، فندبت ابن عمها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله، فقالت: أنعى الوليد ابن الوليد أبا الوليد فتى العشيرة، هام الحقيق ماجد يسمو إلى طلب الوثيرة، قد كان غيثا في السنين وجعفرا، أي نهرا صغيرا، وجعفرا غدقا وميرة، فما عاب رسول الله صلى الله عليه ذلك ولا قال شيئا. وفي صحيحة حنان بن السدير قال: كانت امرأة معنا في الحي ولها جارية نائحة، فجاءت إلى أبي، يعني جاءت إلى سدير، فقالت: يا عم، أنت تعلم أن معيشتي من الله ثم من هذه الجارية، فأحب أن تسأل أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك، فإن كان حلالا وإلا بعتها وأكلت من ثمنها حتى يأتي الله بالفرج. فقال لها أبي: والله إني لأعظم أبا عبد الله عليه السلام أن أسأله عن هذه المسألة. قال حنان: فلما قدمنا على الإمام أخبرته أنا بذلك. أبي سكت، ولكن أنا سألت الإمام الصادق عليه السلام عن ذلك، فقال أبو عبد الله عليه السلام: أتشارط؟ فقلت: والله ما أدري تشارط أم لا. فقال: قل لها لا تشارط، وتقبل ما أعطيت. فهذه الصحيحة أيضا تدل على جواز النياحة، وإنما الكلام كان في حكم أخذ الأجرة على النياحة، فالإمام نهى أن تشترط هذه النائحة الأجرة على الآخرين مثل الخطباء ينهون عن يشترطوا، يعني ينهون حسب يعني مناسب أن لا يشترطوا أن يعطوهم شيئا ويقبلون كل ما أعطي لهم، فهذا يعني أن هذا العمل جائز، أن أصل النياحة جائز. لا بدون المشكلة في اشتراط الأجرة، فكأن يعني حمل على الكراهة، ولكن هذه الرواية تنهى عن اشتراط الأجرة، فهذا يدل على أن النياحة بنفسها حلال. مثلا هذا الخطيب، إذا قلتم هل يأخذ الأجرة على صعوده للمنبر، فيقال في الجواب لا يشترط أجرا. لا، تقولون لا يشترط أجرا ويقبل كل ما أعطي له، هذا ليس ظاهرا في أن هذا أن الصعود على المنبر جائز. الكلام في حكم أخذ الأجرة شيء، وحكم إباحة أصل عمل النياحة شيء آخر. الطائفة الثالثة ما تدل على التفصيل بين النوح بالصدق والنوح بالكذب، كما ورد في الفقيه أنه قال عليه السلام لا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا. يعني إذا قالت كذبا فلا يجوز. الطائفة الرابعة ما يدل بظاهره على الكراهة، يقول كرهه الإمام. أقرأوا هذه الرواية. علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن النوح على الميت أيصلح، فقال يكره. وفي رواية عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر أنا في موسى بن جعفر قال سألته عن النوح فكرهه، وما رواية واحدة، ولكن رويت هذه الرواية بطريقين. وفي رواية عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن كسب المغنية والنائحة فكرهه. هذه الطوائف أربعة في الروايات. نعم نعم لا أذكر له الكراهة إما ظاهرة في الحرمة كما يقول به السيد السيستاني، أو ظاهرة في الأعم من الكراهة والحرمة. فهذه الطائفة الرابعة لا تنافي الطوائف الثلاثة الأولى. ويؤيد كون الكراهة مستعملا في غير معنى الكراهة الإصطلاحية المقابل للحرمة عطف النائحة على المغنية في موثقة سماعه، قال سألته عن كسب المغنية والنائحة فكرهه. ولأجل ذلك يقول صاحب الوسائل الكراهة في كسب المغنية بمعنى التحريم، ولكنه في النائحة حمل صاحب الوسائل الكراهة على الكراهة الإصطلاحية المقابلة للحرم. وكيف كان الطائفة الثالثة المفصلة بين النوح بين النوح المشتمل على الكذب والنوح غير المشتمل على الكذب، هو أن تكون هذه الطائفة الثالثة شاهدة جمع بين الطائفة الأولى والثانية. الطائفة الأولى نهت عن النوح، والطائفة الثانية جوزت النوح، والطائفة الثالثة فصلت بين النوح بالباطل والنوح بالحق، فهذه تكون شاهدة جمع. بل نقول لا نحتاج إلى هذه الطائفة الثالثة لأنها ضعيفة سندا. بشكل عام الطائفة المجوزة للنوح إنما تجوزه في حد ذاته وبعنوانه الأولي، ومن الواضح أنها ليست بصدد تجويز المحرمات كالكذب. فكان ينبغي أن يعبر عن ذلك بالنوح المشتمل على الحرام لا النوح بالباطل. لماذا؟ لأن الباطل يراد بها أحيانا ما هو أعم من الحرام. الكلمات التي تستخدم في الغناء، الأشعار التي تستخدم في الغناء قد لا تتضمن الأمور المحرمة. توصيف امرأة يتخيلها وبيان أن فراقها جعلني مغموما مهموما ما أدري لا أنام بالليل مثلا، هيك أشعار أكو أشعار حافظ التي تفسر بأنها موجهة إلى امرأة جميلة يتخيلها كما هو الظاهر من أشعاره. ولأجل ذلك قديما كانوا يطبعون ديوان حافظ مع صور امرأة جميلة، يمدح حافظ شعرها جمالها ويشكو فراقها. هذه أشعار مشتملة على الباطل، أما أنها حرام لا. ولأجل ذلك إذا أنت تقرأ ديوان حافظ وصوتك مثلا مو حلو، مو بشكل يوجب الغناء، فليس محرما. في الغناء القدر المتيقن أن يكون الكلام مشتملا على الباطل، وكيفية الصوت تكون لهوية، فهذا هو القدر المتيقن من الغناء المحرم. والسيد السيستاني يفتي بحرمته ويحتاط وجوبا في حرمة صوت لهوي في كلام لا يشتمل على الباطل. نعم، في قراءة القرآن والذكر أيضا يفتي بحرمة الغناء، أما إذا لم يكن الكلام مشتملا على الباطل ولم يكن قراءة قرآن ولا ذكر الله، فإن كان مضمون الكلام باطلا فيفتي بحرمة الغناء، وإلا فيحتاط وجوبا. والمراد هنا من الباطل ليس هو الحرام، الكلام الباطل يعني أشعار لهوية، أشعار لهوية، كما أن كيفية الصوت لهوية، فمضمون الأشعار أيضا إذا كان لهويا، مثل ما تسمعون من التلفزيون كثيرا ما، فهذا كلام مشتمل على الباطل وكيفيته أيضا لهوية فتحرم جزما. أما هنا لا دليل على النوح بالباطل بمعنى الكلام اللهوي، إذا صدق عليه الغناء فذاك شيء آخر، لا. لا لا، إذا لم يسوغ الغناء كان الكلام مشتملا على الباطل، كانت نياحته على امرأة جميلة مدح جمالها وشكى من فراقها، هذا ليس حراما إذا اشتمل على الكذب كما ورد في الطائفة الثانية، إذا اشتمل على الكذب أو أي أمر محرم، وهذا لا حاجة فيه إلى الطائفة الثالثة. ويزيد ذلك وضوحا أن الطائفة الثالثة مشتملة على رواية ضعيفة، بل الطائفة الأولى الناهية عن النوح روايات ضعيفة، وإنما الروايات الصحيحة تكون في الطائفة الثانية المجوزة للنوح على الميت، وذكرنا أن هذه الروايات المجوزة ناظرة إلى حكم النوح على الميت بعنوانه الأولي، فلا يرخص في النوح على الميت إذا اشتمل على أمر محرم، أما إذا اشتمل على أمر باطل أي لهوي هذا لا إشكال فيه.
نعم،
أي يا رواية هلي. هذه الرواية التي أشرتم إليها رواية ضعيفة عن بعض أصحابنا عن محمد بن حسان، عن محمد بن زانجوي، عن عبد الله بن الحكم، عن عبد الله بن إبراهيم الجعفري، عن خديجة بنت عمر بن علي بن الحسين عليه السلام في حديث قال: سمعت عمي محمد بن علي الإمام الباقر عليه السلام يقول: إنما تحتاج المرأة إلى النوح لتسيل دمعتها ولا ينبغي لها أن تقول هجرا، يعني أن تشكو من موت زوجها، يعني أن تبين عدم الرضا بقضاء الله في موت زوجها. ثم هذا الذيل في الرواية: فإذا جاء الليل فلا تؤذي الملائكة بالنوح، يدل على كراهة النوح بالليل. ولأجل ذلك صاحب العروة هكذا قال في العروة: ويكره ذلك بالليل. ولكن المستند هو هذه الرواية الضعيفة، ولعل صاحب العروة أفتى بكراهة النوح في الليل استنادا إلى قاعدة التسامح في أدلة السنن، واستنادا إلى تعميم هذه القاعدة للمكروهات. قاعدة التسامح في أدلة السنن بناء على رأي المشهور، بمعنى أن لا يلحظ سند ما يدل على استحباب عمل، من بلغه ثواب من الله على عمل فعمله أوتي ذلك الثواب وإن لم يكن كما بلغه، هذا هو الرأي المنسوب للمشهور. ولكن ذكرنا في الأصول أن هذه الروايات لا تدل على حجية الخبر الضعيف الدال على استحباب الشيء، وإنما تدل على أن من أتى بهذا العمل الذي بلغ عليه الاستحباب رجاء يعطى ذلك الثواب، أما أنه يمكن الإفتاء باستحباب هذا العمل لأجل خبر ضعيف، لا، هذا ليس صحيحا. وهنا بحث آخر: لو تم مبنى المشهور من شمول من أن الخبر الضعيف الدال على الاستحباب حجة، فهل يمكن التعميم إلى الخبر الضعيف الدال على الكراهة باعتبار أنه بلغ الثواب بالدلالة الالتزامية على تركه؟ هذا يحتاج إلى إلغاء الخصوصية، وإلا فالمدلول مطابق لروايات قاعدة التسامح في أدلة السنن لا تشمل المكروهات، من بلغه ثواب على عمل لا على ترك عمل. فيحتاج إلى إلغاء الخصوصية، ولعل صاحب العروة ألغى الخصوصية عن المستحبات إلى المكروهات، حيث إن الرواية الدالة على كراهة شيء تدل بالالتزام على إعطاء الثواب على ترك ذلك المكروه بداع إلهي. ليس عملا، الترك ليس عملا بلغه الثواب عليه، إذا كان بداع إلهي نعم له ثواب، إذا كان بداع إلهي له ثواب. لا، ترك المكروه ليس مستحبا، ولكن من ترك المكروه انزجارا عن الزجر الإلهي فيستحق الثواب على تركه لذلك المكروه. لكن الروايات الواردة في قاعدة التسامح في أدلة السنن لا تشمل ذلك إلا بإلغاء الخصوصية. ثم إن صاحب العروة قال: يجوز النوح على الميت بالنظم والنث ما لم يتضمن الكذب. قلنا ما لم يتضمن أي أمر محرم. وما لم يكن مشتملا على الويل والثبور. إذا كان النوح على الميت مشتمل على الويل والثبور، يعني هذا الذي أصيب بموت أبيه مثلا يدعو لنفسه بالويل والثبور. الثبور هو الهلاك، يعني يا ليتني مت قبل أن تموت مثلا، اللهم أمتني، هذا معنى الاشتمال النوح على الويل والثبور. مقتضى القاعدة جواز ذلك، إيش فيه؟ يطلب من الله أن يموته. واويلي، الويل هو الهلاك، الويل هو الهلاك، والثبور هو الهلاك كما ورد في كتب اللغة. فلماذا أفتى صاحب العروة، أفتى صاحب العروة بأن النوع إذا اشتمل على الويل والثبور فلا يجوز؟ استند في ذلك إلى بعض الروايات، منها هذه الرواية المرسلة، قال صلى الله عليه وآله لفاطمة عليه السلام حين قتل جعفر بن أبي طالب: لا تدعي بذل ولا ثقل ولا حزن، لا تدعي بذل ولا ثقل. الثقل هو نفسه الويل والثبور، وثكلتا وويلا. وفي رواية عمرو بن أبي المقدام قال: سمعت أبا الحسن وأبا جعفر عليهما السلام يقول في قول الله عز وجل: ولا يعصينك في معروف، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لفاطمة عليها السلام: إذا أنا مت فلا تنادي بالويل. وفي كتاب المحاسن عن الصادق عليه السلام في قول الله عز وجل: ولا يعصينك في معروف، المعروف أن لا يشققن جيبا ولا يلقمن وجها ولا يدعون ويلا. وفي رواية أبي أمامة: إن رسول الله صلى الله عليه وآله لعن الخامشة وجهها والشاقة جيبها والداعي بالويل والثبور. أولا، هذه الروايات ضعيفة سندا كلها، ولا يحصل الوثوق بصدور بعضها لعدم كثرتها، مضافا إلى عدم احتمال حرمة ذلك فقهيا. لو كان لبان، خب إذا كان المصاب يحب الميت ويعشقه أو فقد يدعو على نفسه بالموت، شنو معنى واويلا وثكلتا؟ يعني ما أريد الحياة بعده، ويطلب من الله أن يموته، طلب يعني هيجي مجاملة، وإلا لو إسرائيل يجي يقول: تعال بيك عليك، تعال وياي، يقبل ما يقبل؟ بس يحكي. نعم تفضلوا. بلي أنا نعم 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 لا أنا كتبت هذا الواقع له. وأجيب عن هذه وسائل الشيعة الجزء 20 صفحة 11 و200 عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد عن أبي ناصر عن أبان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وآله مكة بايع الرجال ثم جاءه النساء يبايعنه فأنزل الله عز وجل يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم إلى أن قال. فقالت أم حكيم ما ذلك المعروف الذي أمرنا الله أن لا نعصيك فيه؟ قال لا تلطمن خدا ولا تخمشن وجها ولا تنتفن شعرا ولا تشققن جيبا ولا تسودن ثوبا. هذه هي الرواية. فبايعهن رسول الله على هذا. في الوسائل مو موجود هذا. أنا كتبت عن الوسائل مو موجود في هذا البيت. خب نرجع إلى الكافي. أقرأ تمام الرواية زين. فبايعهن رسول الله صلى الله عليه وآله على هذا. فقالت يا رسول الله كيف نبايعك؟ فقال إني لا أصافح النساء. مصافحة باليد، لا أصافح النساء. فدعا بقدح من ماء فأدخل يده ثم أخرجها فقال أدخلن أيديكن في هذا الماء فهي البيعة. هذا الموجود في الوسائل. أما الموجود في الكافي فصار اختلاف بين نقل الوسائل والكافي، فماذا تصنعون؟ يعني بس وصل إلى هذا هاي الجملة الصغيرة حذفها أو يكشف ذلك عن اختلاف النسخ؟ نعم في الكافي موجود. ولا تسودن ثوبا ولا تدعين بويل. فإذا الإشكال الأول عدم ثبوت هذه النسخة من الكافي، لأن صاحب الوسائل نقلها مع حذف بلي منها، يعني لا يوجد في الوسائل هذه الجملة. هذا أولا، فإذا لم تثبت هذه النسخة. وثانيا، ذكرنا أن من المحتمل أن النبي نهاهن عن ذلك نهيا ولائيا لمصلحة، وهذا لا يكشف عن ثبوت حرمة شرعية لجميع المسلمين والمسلمات. النبي أخذ منهن التزام أن لا يفعلن هذه الأمور، المعروف الذي أمرنا الله أن لا نعصيك فيه، يعني المباح الذي تأمرنا به وليس أمرا بترك الواجب، أمر بالمباح. ولكن أخذ النبي منهن التزام بترك هذا المباح لمصالح، هذا لا يكشف عن حرمة ذلك. وبقية الكلام في ليلة الأحد إن شاء الله.